اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا اليوم وأن ينفعنا بما نقول جميعا بإذنه تعالى. أما تعريفي بنفسي فهو أخ من إخوانكم يعيش الهم مثل ما تعيشوه في بعض المرافق الدعوية التي لا تخفى عليكم، وأظن أن هذا كافيا لكي ندخل في دورتنا، فهو الأهم والأحسن. وإن كان الإخوة لهم بروتوكول معين في التعريف بالأشخاص، لكنني على الأقل يعني شيء شخصي لا أحبذ أن أعرف بنفسي بين أيديكم، فأنا أضعف وأقل من أن أتكلم أصلا بين يدي دعاة وفضلاء أمثالكم، لكنني أحاول في هذا اليوم أن أقدم شيئا لإخواني نحاول من خلاله بإذن الله تعالى أن نرسم مجموعة من البرامج والأفكار العملية والتي يمكن من خلالها أن نفعل أنفسنا أولا ثم نفعل مجتمعاتنا ثانيا بإذن الله تعالى. الدورة كما عنونا لها تفعيل العمل الدعوي، والمذكرة بين أيديكم، وستكون لدينا ورش عمل كثيرة اليوم. هذه الدورة بإذن الله تعالى سنحاول أن نحلق فيها مع أربعة أقسام من أقسام الدعوة، ثم نرى في كل قسم من هذه الأقسام كيف يمكن أن نصنعه ونبنيه، ما هي البرامج المناسبة لكل قسم من هذه الأقسام لكي يقوم بدوره المنوط به في هذا المجتمع. والدائرة التي سترونها بعد قليل إن شاء الله ستكون هي انطلاقتنا في لقائنا بكم هذا اليوم. الأصل أن نتعارف في أول هذا اللقاء، لولا أن الوقت ضيق جدا فلا يمكننا من إجراء هذا التعارف، لكن أغلب الإخوة كما أخبرت أكثرهم يعملون في أشياء دعوية، سواء كانت مكاتب تعاونية أو غيرها من الأشياء، لكن له علاقة بالدعوة، ولهذا نحن بإذن الله تعالى يعني نعيش هما واحدا. الهدف من هذا البرنامج، هذا البرنامج يهدف إلى أهداف كثيرة، لكنني سأركز على أمرين اثنين. أما الأمر الأول أيها الإخوة فهو كيف نستطيع أن نبني دعاة وأن نؤهل دعاة يحترقون لدين الله عز وجل، يبيتون، ينامون، يقومون، يسيرون مع الناس وقلوبهم في الداخل تحترق على دين الله، وتحاول أن تقدم شيئا لنفسها أولا ثم لأمتها ثانيا. والأمر الثاني والذي سنحاول أن نحصل عليه في هذا اللقاء بإذن الله هو ما هي البرامج المناسبة والتي يمكننا من خلالها بناء المجتمع، سواء كان ذلك في دعوة عامة من خلال المنابر العامة كالمساجد والمحاضرات وغيرها، أو كان أيضا من خلال تعامل فردي من قبل ذلك الشخص المسؤول عن مجموعة دعوية، وهذا سنراه ملاحظا بإذن الله تعالى في أثناء لقائنا. قبل البدء أذكر إخواني بالأشياء التالية: قرارك حضور هذا البرنامج بلا شك دليل على حبك لعملك الدعوي وحرص على التطوير بإذن الله، أما حضورك الكامل فهو دليل على وعي المتدرب بلا شك، ثم علة كل دورة وهي هذه الجوالات، نرجو أن تحرصوا على استخدام تقنية الصامت فيها إذا استطعت. حاول أن تباشر الأنشطة الفردية بنفسك، لدينا اليوم أكثر من 36 نشاط فردي، وأمامنا 100 شريحة سنحاول أن نمر على أكثرها بإذن الله تعالى، لذا أرجو من الإخوة يعني أن يكونوا فريق عمل على كل طاولة بحيث نخرج بفائدة كبيرة بإذن الله من خلال تجاربكم الشخصية في هذه المكاتب. المواضيع أو الأشياء التي ستناقش أرجو أن تناقش يعني بنوع من الموضوعية مع طرح التجارب الموجودة لديك، ولا تستأثر بالحديث في أثناء جلوسك مع إخوانك، تواصلك مع أكبر عدد يتيح لك خبرات أوسع بإذن الله جل وعلا. يمكنك الحصول على نسخة من العرض إن رغبت ذلك، ولا توجد مرجعية علمية مرفقة بالحقيبة، إذا ننصحك أن تكتب أي شيء في الفوائد، إذا خطر ببالك التساؤل فاكتبه قبل أن يطير، لأن لديك خانة التساؤلات، فضعه في خانة التساؤلات ثم نجعل إن شاء الله وقتا بعد ذلك لسماع مداخلاتكم إن شاء الله. هذه الدائرة التي سننطلق منها في هذا اليوم إن شاء الله في هذه الدورة، يمكننا أن نقسم بيئة العمل الدعوي إلى أربعة دوائر أو أربع دوائر يوضحها الشكل التالي. الدائرة الأولى هي دائرة الرواحل، ونلاحظ أن هذه الدائرة هي الدائرة الأقل، فهي أصغر دائرة في هذا في هذه البيئة، فهي أقل عددا بالنسبة لغيرها كما سنلاحظ. ثم بعد ذلك لدينا العاملون، ثم المستفيدون، ثم المحبون. الدائرة الأولى وهي الرواحل، وهؤلاء هم من نذروا أنفسهم لهذا العمل أي الدعوي، وحملوا همه وبذلوا أموالهم وأوقاتهم من أجله. أما العاملون فهم كل من يعمل في إطار عمل دعوي محتسبا. أما المستفيدون فهم كل من يستفيد من العمل الدعوي مهما قلت الاستفادة. ثم المحبون وهو كل من لم يستفد من رسالتنا الدعوية لكنهم ليسوا بأعداء. وسنمر على كل واحدة من هذه الرواحل أو من هذه الدوائر، وسنرى ما هي الصفات التي ميزتهم عن غيرهم، كيف يمكن أن نجذب أناسا من المستفيدين لننقلهم إلى دائرة العاملين، ثم ننقلهم بعد ذلك إلى الرواحل. والاسم الأول الذي تلاحظونه هو الرواحل، مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذا نسبة الرواحل في الأمة لا تكاد تتجاوز 1%، بينما العاملون هم عدد كبير جدا، وكذلك المستفيدون وكذلك المحبون على حسب نشاط العمل الدعوي وجذبه لأولئك الناس. خارج الدائرة أعداء، كيف نتعامل مع الأعداء؟ ما هو أنواع الأعداء؟ ما هو الأسلوب الأمثل الموافق للسنن الكونية والشرعية في التعامل مع الأعداء؟ سنحاول أيضا أن نمر عليه إن وجدنا وقتا، لكنني سأركز على الأربعة أشياء السابقة في هذا التقسيم. أيها الإخوة، أحب أن أنبه على مجموعة من الأشياء كما هي واضحة لديكم في هذا المذكرة التي بين أيديكم. هذا التقسيم فني يهدف الحديث عن كل دائرة بما يخصها. كل دائرة كما تلاحظون هي دائرة فيها مجموعة من الناس كبيرة يقلون ويكثرون بحسب المنطقة التي يكون فيها العمل الدعوي. أيضا لا يمكن تصور أي عمل دعوي بدون وجود هذه الدوائر الأربع. فالعمل الدعوي هو أحد هذه الأشياء، إما أن يكون أناس يتسلمون قيادة هذه الأمة ويبذلون أوقاتهم وأموالهم من أجلها، وإما أناس عاملون، وإما مستفيدون ومحبون. الاتساع مقصود أيضا في رسم الدوائر، بمعنى أن عدد العاملين أكثر من الرواحل، وعدد المستفيدين أكثر أيضا من العاملين، وكذلك المحبون الأصل أن يكونوا في الخارج أكثر من أن يكونوا أعداء، لأن إما أن نجير هؤلاء الأشخاص ليكونوا مستفيدين ثم بعد ذلك ننقلهم العاملين، أو يظلوا في دائرة قد يتحولون بعد ذلك إلى أعداء للدعوة، كما هو حاصل في مناطق كثيرة، وسنذكر أمثلة على هذا إن شاء الله. التدرج في دخول هذه الدوائر ترتيب منطقي كما سيتضح لاحقا. فالعامل مثلا لا يمكن أن يمر بمرحلة لا بد أن يكون مر بمرحلة المستفيد ولو بصورة جزئية. أنه أحيانا فعلا قد يأتي شخص قد يكون تعرض لعمل دعوي قليل، بمعنى لم يسلك عملا دعويا طويلا بحيث يتأهل لفهم قضايا العمل الدعوي، سواء العمل المؤسسي أو قضايا التي يحرص عليها في تعامله مع الجمهور، أو البرامج المناسبة لكل شريحة، أو نوعية العمل الذي سيشارك فيه. أنه قد يأتي أحيانا مستفيد ينتقل مباشرة إلى عامل، لكن هذا المستفيد الذي وضعناه عاملا في نشاط دعوي لا يكون لائقا به. فأحيانا يأتي شخص مستفيد كان متعرضا لدعوة عامة من خلال محاضرات ومن خلال دورات ومن خلال قراءة أحيانا قد تكون فردية وغير موجهة، فينتقل إلى أن يكون عاملا في مجال قد لا يتقنه ولا يحسنه، كأن يعمل في نشاط ثقافي في مدارس، أو يكون رائدا أو يكون مديرا لمركز صيفيا، أو يكون مديرا لمركز دعوي إلى غير ذلك. ولهذا نحتاج أننا نقوي هذا العامل وأن نعمل له برنامجا نستطيع من خلاله أن نؤهل للقيام بهذا العمل، وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله في هذا اليوم. العمر المرحلي للانتقال من دائرة إلى أخرى لا يقاس بالأيام أو السنين. فخالد استلم الراية في يوم مؤته وعمره في الإسلام لا يتجاوز العام، بل النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل تلك الغزوة كاملة وجعله المسؤول عليها وقائدها بعد إسلامه بسبعة أشهر فقط. وهذا يدل على أن الانتقال في هذه المراحل ليس له عمر زمني، فقد يكون هناك إنسان أصلا لديه مؤهلات قيادية مؤهلات شخصية علمية، عنده ثقافة عامة، لديه قدرة على الانتقال في هذه المراحل يعني بشكل سريع. فلا نقول للمستفيد لابد أن يسلك برنامجا لمدة كذا وكذا. إذا تأهل هذا الشخص لأن يكون عاملا، لأن يكون إنسانا مميزا في المجال الذي يحسنه ويتقنه، فلا بد أن ننقله إلى هذا المكان. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا عندما نتأمل في الشريعة نجد أنها أمرت الدعوة للجميع، أمرت الجميع بالدعوة، بلغوا عني ولو آية. هناك مشكلة لدينا في عملنا الدعوي، أنه يظل الإنسان لسنوات طويلة متلقيا، فيتلقى ويتلقى ويظل طالبا دون أن ينتقل هذا الشخص إلى مكان آخر بحيث يؤدي شيئا من المسؤولية الواجبة عليه شرعا. أحيانا نجد شاب في إحدى حلقات تحفيظ القرآن الكريم يدخل في هذه الحلقة وعمره مثلا 10 من عمره، ثم يظل في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وهو لا يزال طالبا، ولم يتأهل إلى الآن في نظر القائمين على تلك الحلقة أن يجعلوه يدرس 5 أشخاص ممن هم دونه في العمر. فهذا الطالب الذي في الثانوية أعتقد جازما وتعتقدون أنه لديه إمكانية أن يدرس طلابا في الأول ابتدائي أو في الثاني أو في الرابع أو السادس أو غير ذلك. فلماذا يظل هذا الإنسان متلقيا؟ وهذا الأمر هو أحد الأسباب التي تجعل كثير من الناس يتسربون من الأعمال الدعوية، لأنهم لا يجدون انتماء للعمل الدعوي. لا يمكن أن تجعل للإنسان انتماء ما لم أيها الإخوة يكون له دور في ذلك العمل. أما أن يكون هذا الدور متلقي ولسنوات عدة فإن الإنسان يمل كما يمل كثير من الناس. لذا نحن نحاول أن ننتقل بهذا الشخص مدام لديه القدرات التي تؤهله لأن يكون عاملا وأن يقدم شيئا في ذلك المجال، ننتقل به مباشرة من المستفيد إلى العامل. قد تكون هذا الانتقال كلي وقد يكون هذا الانتقال جزئي، مع أنه حتى وإن انتقل الإنسان إلى درجة العامل وإلى مرحلة العامل فهو بحاجة أيضا إلى قضايا كثيرة تبنيه. وسنلاحظ في أثناء حديثنا أن هناك أناسا يكونون في الدائرة الثانية وهي دائرة العاملين بعد الرواحل، ويظل هذا الإنسان عامل، ثم بعد سنوات بعد تآكل هذا الشخص دون أن يبني نفسه يظل شخصية غير مقنعة للطرف المقابل، ولهذا يبتعدون عنه إخوانه ويبتعدون عنه طلابه ويبتعدون عن هذا الشخص ولا يقبلون منه أي حديث أو كلام. لماذا؟ لأنه انشغل بعمله الدائب، بعمله الدؤوب يوميا دون أن يبني نفسه، سواء في جوانب علمية أو ثقافية أو دعوية أو مهارية أو إدارية أو غيرها من المهارات التي تجعل الإنسان مقبولا عند حديثه للناس ويجد شيئا يقدمه، فيتآكل في الداخل ثم يفتضح في الأخير وأنه لا يملك شيئا إلا سيارته التي يدور بها لجمع أولئك الشباب. ومن ثم يتفرق عنه كثير من الإخوة لأنهم لا يجدون في ذلك الإنسان بغيتهم. واليوم الشباب الذين نتعامل معهم في المحاضن الدعوية شباب ينتقلون ثقافيا ودعويا بشكل كبير، فتجد أنهم في خلال سنة أو سنتين قد يحصلون ما لم يحصله ذلك المدرس والقائم عليهم أي المربي. أيضا من الأشياء إخوان الكرام، لا توجد فواصل واضحة بين هذه الدوائر وتكلمنا عليها قبل قليل، مواضيع البرنامج طويلة ومتشعبة، لذا سأكتفي بالإشارة والتنبيه إن شاء الله سريعا. هذه الدورة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو الذي أمامكم نحو عامل كفء، وهذا يتحدث عن العاملين في الحقل الدعوي ويشمل الدائرتين الأولى والثانية، ثم على نحو عمل رائد وهو تطوير العمل الدعوي على البرامج الدعوية المقترحة، كيف نستطيع أن نكسب أكبر قدر ممكن من الناس، كيف يمكن أن نحل بعض المشاكل التي تجعل برامجنا الدعوية غير مقبولة من الناس. فنحن نعلن عن محاضرة نستهدف فيها شرائح كبيرة من المجتمع، نبدأ في طباعة تلك الإعلانات الرائقة الرائعة الجميلة، قد نرسل أحيانا رسائل جوال، قد نعلن بعد صلاة الجمعة ثم لا يحضر إلا 5 أشخاص أو 10 أشخاص. إذن هناك خلل، أين يقع هذا الخلل؟ هل هو في الناس؟ أم في البرنامج الدعوي؟ أم في المؤسسة الدعوية؟ أم أين يقع هذا الخلل؟ وهذا سنتحدث إن شاء الله عنه في البرامج الدعوية، كيف يمكن أن نقدم هذه البرامج لأكبر قدر ممكن من الناس؟ لأن أغلب المكاتب أو المحاضن الدعوية تعتني فقط بكبار السن، بينما تهمل مرحلة مهمة جدا. وهناك كثير من البرامج التي يمكن أن تجذب هذه المرحلة، والذين يكونون بإذن الله بعد ذلك هم القادة وهم العاملون الذين سيعملون في فترة لاحقة، ألا وهم الأطفال والشباب. وفي نظري أيها الإخوة أنه ليس النجاح الحقيقي أن تكون برامجنا أو يكون أغلب برامجنا حضورها من المستقيمين فقط أو طلاب الحلقات أو غيرهم، إنما النجاح الحقيقي هو أن تصل إلى عامة الناس، أن تصل إلى الشباب الذين ليس من أولوياتهم أن يحضروا مثل هذه البرامج الدعوية. فإذا استطعنا أن نصل لشباب الأرصفة وشباب الشواطئ وقدمنا لهم برامج، يمكن أن ننقلهم على الأقل من دائرة الأعداء أو الحياديين إلى دائرة المحبين، وأن يكونوا مدافعين عنا في كثير من الأماكن التي يجلسون فيها سواء من أقرانهم أو غير ذلك. إذن سيكون مدار حديثنا إن شاء الله عن هذه الدوائر من خلال الأشياء التي ذكرتها لكم سابقا. هذه الأشياء التي تحدثنا عنها قبل قليل. أول مجموعة أيها الإخوة هي الرواحل، والرواحل تعريفهم هم من نذروا أنفسهم للعمل الدعوي وحملوا همه وبذلوا أموالهم وأوقاتهم من أجله. هذا غير موجود عندكم في الحقيبة لمن أراد أن يكتبه. إذن هم من نذروا أنفسهم للعمل الدعوي وحملوا همه وبذلوا أموالهم وأوقاتهم من أجله. عندكم خانة الفوائد، يمكن أن تجعل في خانة الفوائد، ثم سنرجع لنشاط بعد قليل أهم الصفات التي ميزتهم عن سائر العاملين. من أمثلة هؤلاء الرواحل من السيرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعثمان وعلي وأصحاب بيعة العقبة والنقباء وأصحاب بدر وبيعة الرضوان، وأيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها في النساء. بل إذا سرنا عبر التاريخ فإننا سنجد رواحل كثر حملوا هم هذه الأمة ولم يظلوا قابعين في أماكنهم تسحرهم هذه الدنيا بسحرها، ويظلون مراقبين فقط، ليس لهم دور في هذه الدنيا. أيضا من السلف الأئمة الأربعة والشيخ الإسلام بن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الدعاة الموجودين إلى زماننا هذا. إذن هم أناس أيها الإخوة نذروا أنفسهم للعمل الدعوي، كان هذا الهم هو همهم الوحيد في هذه الحياة، ثم بدأوا بعد ذلك بالنزول للناس وتقديم برامج دعوية مميزة يستطيعون من خلالها نشر هذا الخير بين الناس. وهذه أمثلة كثيرة لهم كما تلاحظون عبر التاريخ. في نظركم إخوان الكرام، من الأشياء السريعة التي نتحدث عليها، وهذه لن تكون حلقة نقاش، سأسمع منكم سريعا، ما هي الصفات التي ميزت أولئك الأشخاص الذين رأيناهم قبل قليل وغيرهم أيضا من الأمة إلى زماننا هذا؟ ما هي أهم الصفات التي ميزتهم عن سائر العاملين؟ لماذا هؤلاء كانوا رواحل بينما البقية رضوا أن يكونوا في المرحلة الثانية والثالثة والرابعة، ظلوا في منطقة العاملين أو منطقة المستفيدين أو المحبين؟ ما هي أهم الصفات فعلا التي ميزت أولئك الأشخاص عن سائر العاملين؟ دعوني أسمع منكم سريعا، تفضل. هذه السمو مغشوشة. طيب المسؤولية والجميل جميل وجود هم، ها جيد، همة عالية، تفضل. تضحية جيد، ها الرغبة في عمل الخير جيد، ها الإخلاص. محمد ماشي، ها محمد أبو شهد هذا خروج من مأزق هذا. طيب من أهم الصفات إخوان الكرام التي ميزتهم هي السمو، لكن سمو في ماذا؟ سمو في ثلاثة أشياء. السمو الأول سمو الروح، من الأبيات التي نحفظها دائما ونرددها: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إن هناك كثيرا من الناس الذين يعملون ليل نهار من أجل هداية الناس، لكن علاقتهم بربهم ضعيفة، ولذا فلا تجد بركة في كلامهم ولا في مسابقاتهم ولا في توزيعهم لأشرطتهم إلا من رحم الله. إن إحسان العلاقة مع الله جل جلاله كفيل بإذن الله تعالى أن يحمي الإنسان ولو فشل في دعوته للناس. لماذا؟ لأنه يشعر بأنه مع ركن شديد جل جلاله. فأحد القضايا المهمة التي يحرص عليها الإنسان هي أن تكون روحه عالية، أن تكون عبادته لله عز وجل مميزة، أن يكون قلبه معلقا بالله جل جلاله. سمو الروح له صور كثيرة، من أهمها الاجتهاد في الطاعة والعبادة وهي الأعمال الظاهرة. ولذا لاحظوا إخواني الكرام في قول الله عز وجل لما تكلم عن الدعاة قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن صفة الإسلام عندما تطلق فإنه يراد بها الأعمال الظاهرة. فهذا الإنسان له أعمال ظاهرة، له اجتهاد في الطاعة والعبادة، وأكبر مثل على ذلك سيد الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأ دعوته للناس كان مأمورا بقيام الليل ولفترة زمنية طويلة، وليس وحده هو فقط، بل هو وأصحابه رضي الله تعالى عنه، حتى تشققت قدما النبي صلى الله عليه وسلم من العبادة. قال الخطابي رحمه الله في كتابه غريب الحديث لما ذكر تشقق قدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال: تورمت ثم تشققت قدماه عليه الصلاة والسلام من كثرة العبادة. الأعمال الظاهرة سبب من أسباب اقتداء الناس بنا أو بالداعية وثقة الناس أيضا به، وأن كل ما يأمر به الناس هو أول من يطبقه. إنه ليس لائقا أيها الإخوة أن يكون داعية من الدعاة وممن يكون قدوة عند الناس ولا يصلي الفجر، أو يكون شخص لا يأبه بشيء من الأذكار فتجده بعد انتهاء الصلاة انفتل وخرج من المسجد موهما نفسه بأنه سيقولها في السيارة، فينشغل بأحد الأشخاص عند باب المسجد أو في سيارته أو غير ذلك. ليس لائقا أبدا بشخص يكون داعية ليس له ورد من كتاب الله جل وعلا. وعبارة جميلة أذكرها للشيخ عبد العزيز رحمه الله وهو من الرواحل بن باز، كان يقول: الذي ليس له ورد لا يختم القرآن، الذي ليس له ورد يومي. أما الذين يكون وردهم نتيجة لردة فعل فبعد أن يسمع مجموعة من الآيات والأحاديث الحاثة على القرآن ذهب وقرأ جزئين ثلاثة ثم هجره لأسبوعين ثلاثة، فهذا لا يختم كتاب الله جل وعلا. إننا أمام تحدي كبير في توطين أنفسنا وتربيتها وتعويدها على مثل هذه الأعمال الظاهرة. ثم الأمر الثاني مراقبة الله وخوفه ومحبته والإخلاص له والثقة بنصره. أعمال القلوب إن من يملك قلبا يستيقن بأن هذا الطريق هو الطريق الحق، فإذا جاء هذا اليقين شعر بعده إخوان الكرام بهمة عالية تدفعه إلى أن يعمل ليلا ونهارا من أجل خدمة هذا الطريق الذي يسلكه. ولذا ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الفوائد: من استطال الطريق ضعفت مشيته، لكن من يعلق قلبه بالله عز وجل ويراقبه ويشعر أيضا بثقة بنصره سبحانه وتعالى وأنه سينصره وأن هذا الدين منصور مهما خذله الناس ومهما حاربه الأشخاص، فإنه في آخر المطاف النصر له، فإن الله عز وجل سيوفقه ويعينه. إذا مراقبة الله وخوفه. عندما يكون الداعي أيها الإخوة يظهر للناس وجها ثم يكون في داخل بيته له وجه آخر، فإن هذا مما يجعل ثقة الناس به تزول. ولما جاءوا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقالوا له: يا ابن مسعود إنك تحدثنا عن النامصة وأهل بيتك ينمصون، فأخذ معه الذي تحدث وأدخله إلى بيته ليثبت له أنه لا نمصة، وكانت المرأة التي تحدثت. إذن هذا المفهوم وهو أن هذا الرجل كان ظاهره كباطنه، ويؤتى يوم القيامة بأشخاص تكون لهم أعمال، وهذه الأعمال الظاهرة كجبال تهامة ينسفها الله عز وجل. فقال الصحابة: جلهم لنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إنك تستغرب أحيانا بعض الأشخاص الذين يكونون رواحل ويكونون قدوات في أماكنهم ثم يسقطون سقوطا عنيفا. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. لماذا هذا السقوط؟ هذا الإنسان الذي كان في أول الأمر هو القدوة، هو الذي كان يمارس تلك المحاضرات وغيرها من الأعمال الدعوية، ثم أصبح شخصا عاديا، بل ليس في قواميسه قواميس أهل الخير من الورع والاستقامة والصلاح إلا الظاهر فقط. وهذا الإنسان لا شك أنه تعرض لأشياء كثيرة هزت استقامته وبعده عن ربه جل وعلا. لا تظن أن التغير الظاهر لم يسبقه تغيرا باطنا، أبدا، بل هناك تغير في الباطن وعدم ثقة بالطريق ومعاصي في الباطن يمارسها تفسد عليه علاقته مع الناس وعلاقته مع ربه جل وعلا. الشخص التقي أيها الإخوة عبارات بسيطة تخرج منه ينفع الله بها، وشخص آخر لكن علاقته مع الله سيئة تجد أنه مهما تكلم مع الناس فإنهم لا يستفيدون منه إلا من رحم الله. أيضا من الصفات سمو الذات، سمو الذات، ومن صور سمو الذات البذل، سواء كان بذل المال أو الوقت أو الجهد أو النفس. شخص لا يتعذر بأعذار واهية من أجل أن يبتعد عن عمل دعوي، فله لقاء مع زملائه يحاول قبل يومين أن يبحث عن أعذار ليتعذر من ذلك اللقاء. المال تجده شحيح بخيل بماله على الدعوة، كيف يمكن أن يكون داعية؟ وكذلك وقته وجهده ونفسه. أيضا الفقه، تفقه قبل أن تسوده. قد كان الحديث في أول اللقاء على أشخاص لم يحرصوا على العلم الشرعي فظلوا في أماكنهم وسبقهم طلابهم فأصبحوا شخصيات غير مقنعة عند أولئك الطلاب. إذن نحن بحاجة إلى فقه أن نتفقه قبل أن نتسود، قبل أن يكون الرجل رأسا يحاول أن يملأ، أن يحرص على كثير من الأشياء العلمية التي تبنيه وتجعله شخصية موثوقة عند الدعاة أو عند العاملين الذين يعملون معه، وكذلك عند الناس. أين القراءة الموجهة العلمية التي نجدها عند بعض الأشخاص؟ أين المتون التي يحفظها ذلك الشخص؟ على الأقل المتون والكتب التي تعطي الإنسان قدرا كافيا من العلم الشرعي الذي يمكنه من خلاله ممارسة الدعوة بسهولة، الإجابة على إشكالات الناس، حل كثير من المشاكل التي تعترضه في أثناء طريقه سواء كانت دعوي أو التربوي أو غيره. إن نجد بعض الإخوة من أجل انهماكهم في العمل الدعوي يفرطون في هذه المسألة، فليس لديهم قراءة موجهة بمعنى أنها قراءة تتخصص في جوانب معينة تفيده في ذلك الأمر الذي يمارسه مع الناس. ليس لديه أيضا الدورات المناسبة التي تعينه على القيام بهذا الأمر. ليس لديه قراءة شرعية أيضا، وهي القراءة التي هنا يعني ننبه عليها. فيظل هذا الإنسان قراءته الشرعية هي خلفية جامعية لأربع سنوات سابقة، لكن يتوقف عند هذا الحد. حتى عناوين الكتب لا يكاد يحفظها، فضلا عن متابعة الجديد وما الذي يستجد من كتب سواء كانت علمية أو تربوية أو دعوية أو غيرها. ولا شك أن هذا خطأ كبير في الداعية. أيضا من الأشياء الصبر، الصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين. فإذا كان الإنسان قصير النفس ويستطيل الطريق فإنه سيضعف ويسقط، بل الطريق طويل يحتاج إلى جهد من الإنسان وبذل حتى ينال ما تمنى بإذن الله. أيضا من الأشياء اليقين، وهي الثقة بنصر الله. لكن اليقين الذي نتحدث عنه، اليقين أيها الإخوة ليس فقط ثقة بنصر الله، إن الثقة بنصر الله تسبقها ثقة قبل ذلك بما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ثقة بهذه النصوص الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة. عندئذ يمتلئ قلب الإنسان بثقة بالنصر وأنه قادم بإذن الله سواء عاش هو أو لم يعش. إن عبدا حبشيا يعذب على بطحاء مكة ويقول أحد أحد، ولا يجد أحد من البشر يرفع تلك الحجارة عن ظهره في بطحاء مكة يكون هو الذي يؤذن بعد 10 سنوات فقط، 10 سنوات، وهي في عمر الناس شيء يسير جدا، ثم هو الذي يصعد على أعلى الكعبة وينادي بالله أكبر الله أكبر. إن الذين كانوا يعذبون في مكة هم الذين احتزوا رأس أبي جهل، وهم الذين قتلوا صناديد مكة في غزوة بدر في أكثر من 70 شخصا منهم. إنه النصر أيها الإخوة الذي يراه الإنسان فعلا أمام عينيه. خروج بني إسرائيل من مصر، ثم إدراك فرعون لهم، ثم يأتي ذلك اليقين الموجود في قلب موسى عليه السلام، كلا إن معي ربي سيهدي. ورأينا كيف هداه الله، وكيف أنجاه الله، وكيف أغرق الله عز وجل الأشخاص الذين من بعده. ثم يجعل الله عز وجل لهذا الإنسان قبولا في الأرض بعد حرصه على تلك الأمور. ومن أيضا من الأشياء سمو الهدف، فهدفهم ليس هدف دنيا أو ملذات، الحرص على مركب وملبس ومسكن. إن أحد الأسباب التي فعلا تجعل الإنسان ينتقل من رواحل وتنتقل من عامل إلى شخص عادي هو الحرص على الدنيا. إن لدينا مجموعة من الناس الذين كانوا شامة في يوم من الأيام وقدوات في العمل الدعوي، أصبحوا بعد ذلك أناس يجلسون في بيوتهم لا يفكرون إلا في عدد أسهمهم وفي زيادة أموالهم وفي كم يمكن أن يتزوج من امرأة وما هي السيارة التي سيحرصوا عليها في هذه السنة، وانشغلوا بالدنيا وانشغلوا بمظاهرها وانشغلوا بملذاتها وانشغلوا بالمنصب الذي يمكن أن يحصلوا عليه. ثم بعد ذلك نتيجة لهذا الانشغال بحثوا عن أشخاص من نوع آخر يملؤون لديهم هذا الأمر، ألا وهو رغبتهم في ملذات الدنيا وزخارفها، فبحثوا عن أشخاص من علية الأشخاص ليصاحبوهم ويصادقوهم فأغرقوهم في دنياهم بعد ذلك. أيضا من الأشياء حمل هم الدعوة في كل أحواله والتفكير الدائم بها، فالدعوة له كالهواء الذي يتنفسه والماء الذي يشربه. وهذه الهمة فعلا، الإرادة عند الإنسان وعلو الهمة أحد الأسباب التي تدفعه للقيام بعمل. لكن هذه الهمة كيف تبنى؟ وهذا الذي نريده، لأنه أحيانا الإنسان يضعف ويصبح هذا الإنسان، خاصة إذا كان في مناطق ليس فيها عمل دعوي حي، فتجد بعض الإخوة في منطقة لوحدهم لا أحد معهم، فهو الإمام وهو الخطيب وهو مدير المكتب وهو رئيس هيئة الأمر معروف عنها على المنكر وهو كل شيء في المنطقة أو كل شيء في تلك القرية هو ذلك الشخص، فقد يضعف فعلا في بعض الأحيان، مع أن النجاحات التي قد يحققها في بعض الأماكن تدفعه بإذن الله إلى النجاح في أماكن أخرى، لكنه قد يأتيه اليأس فعلا. وهذا ما نلاحظه في كثير من المناطق، أن الشخص في تلك المنطقة يظل وحيدا فيدخله اليأس، فبحاجة عندئذ إلى حمل هم هذه الدعوة وزيادة الهمة لديه وعدم دخول اليأس إلى قلبه من خلال الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. والناس أيها الإخوة كما قال أحد الحكماء كالأرقام، تتوقف قيمهم عند أماكنهم، بمعنى هناك أناس في الآحاد وأناس في العشرات وأناس في المئات وأناس في الآلاف في خانة الآلاف وأناس في الملايين وهكذا، فالإنسان هو الذي يضع نفسه في المكان المناسب بعد توفيق الله عز وجل. وهذه الهمة تبنى في الإنسان وقد تخلق مع بعض الأشخاص لكنها بحاجة إلى بناء. ومن القصص الجميلة التي ذكرت في السير قصة أبي مسلم الخراساني، فكان أبو مسلم الخراساني وعمره 10 سنوات يتقلب على الفراش، والرجل معروف مسلم الخراساني سواء بجرائمها أو بغير جرائمه، لكن هذا الرجل كان يتقلب عمره 10 سنوات على فراشه، فتقول له أمه يا بني ما لك، فيقول يا أمه همة تنطح الجبال. وعمره 10 سنوات كان لديه تلك الهمة التي استخدمها بعد ذلك في غير الحق وللأسف، لكن عندما تكون هناك همة فتستخدم في الحق لا شك أن هذا هو المكان المناسب لها. مكانتهم هم بلا شك هؤلاء الناس خير الناس، وهم قلب العمل النابض لا بقاء له ولا استمرار إلا بهم. إذا لم يكن هناك رأس لأولئك الأشخاص والناس فإنه يموت ذلك العمل الدعوي. كم من عمل دعوي في قرية من القرى ومدينة من المدن كان فيها شخص هو الرأس هو الراحلة، ثم سافر وانتقل إلى مكان آخر فمات العمل بكامل في تلك القرية. وهذه إحدى المشاكل الموجودة في أعمالنا الدعوية، أنه يظل الإنسان مستفيدا دون أن ننقله إلى مرحلة العامل بحيث يقترب من الرواحل فيكون قائدا في ذلك العمل الدعوي، سواء كان هذا في مدرسة أيها الإخوة أو إمامة مسجد أو مكتب تعاوني أو غيرها. من الخطأ الكبير الذي يمارس أن الإنسان يظل مستفيدا دون أن ننقله إلى العامل، ومن ثم عند انتقال تلك الراحلة إلى مكان آخر يظل هذا الإنسان أو يموت هذا العمل بعده. وأنا أعرف قرى من القرى التي تعرفوها أيضا كان فيها أشخاص عاملون باذلون، ثم بعد ذلك تحول كل العمل إلى الصفر، وانتقلت تلك القرية من مرحلة الحياة إلى مرحلة الموت بكل ما تعنيه الكلمة، سواء في نوع الخطبة التي كانت تلقى والتي كانت نافعة وتعالج مشاكل الناس وتهتم بقضاياهم إلى خطب عادية لا قيمة أو لا أثر لها فعلا كبير على الناس، أشرطة لا تكاد توزع، كتيبات إلى غير ذلك من الأعمال، لأن العمل ارتبط بشخص واحد فقط. لكن لو كان هذا العمل موزع على أولئك الأشخاص وأعطينا كل إنسان ما يناسب لنبنيه بعد ذلك في المكان أو لننقله للمكان المناسب له، لنفوض أيها الإخوة، إن كنا نحن رؤوسا في مكان ما ولدينا طلاب أو أناس تحتنا في ذلك المكان، لنفوض إليهم تلك الأعمال، ولنفوض إليهم مجموعة من الأعمال المتنوعة بحيث نرى هذا الإنسان أي عمل مناسب له وأي شيء هو يتقنه. أحيانا بعض الأشخاص الجانب الثقافي مميزون فيه، بعضهم الجانب الاجتماعي، بعضهم في العلاقات العامة، بعضهم في التسويق إلى غير ذلك، فنحاول أن نمرر عليه أكثر من واحدة ثم نراقب هذا الشخص عن بعد لنرى ما هي الأشياء المناسبة له، ثم نعينه بعد ذلك فيها بقدر أكبر، وهم قادة الناس في الأزمات بلا شك. فما من أزمة إلا ورأيت أولئك الناس هم قادتها. شيخ الإسلام ابن تيمية مثل حي في هذا الأمر، وكيف أنه كان يقود الناس ليس فقط في الجوانب العلمية والردود على أهل البدع، بل حتى في الجوانب العسكرية كما تلاحظون في معركة شق حبوة وغيرها. هل تتمنى أن تكون من الرواحل؟ بلا شك، لكن سنأتي لهذا النشاط الآن. نغذي دائرة الرواحل، وأن يكون العدد يزيد فيها بين فترة وأخرى، حتى تأتي فترة ولدينا رواحل كثر يمكن أن يقومون بأعمال مختلفة في تلك المؤسسة. هذه الرواحل كما تلاحظون إذا كانت لا تتسع فالمؤسسة الدعوية في طريقها إلى الزوال والتوقف كما ذكرنا قبل قليل، وأن قرى ماتت ومكاتب دعوية ومساجد وغيرها بسبب هجرة أولئك الأشخاص الذين هم رواحل في تلك المؤسسة الدعوية. من أي دائرة يمكننا أن نغذي دائرة الرواحل؟ لا شك أن الدائرة التي تغذي دائرة الرواحل هي دائرة العاملين، فكلما أبدعنا في العاملين كلما استطعنا أن نجهز رواحل بإذن الله عز وجل. حتى شكله ما راح يتجاوز هذا يعني. طيب، كيف نوسع دائرة الرواحل؟ بالأشياء التالية: تربية العاملين تربية جادة. نحن اليوم نتعرض إلى مكر كبار على مستوى كبير جداً، والأمة تتعرض إلى هجمة شرسة. إذا لم يكن هناك تربية جادة لأولئك العاملين، ليست تربية رخوة تجعل الإنسان يسقط عند أدنى شهوة، عند أدنى شبهة. نحن اليوم نتعرض إلى مشاكل كبيرة، سواء كانت هذه المشاكل عقائدية أو كانت مشاكل تربوية أو غيرها، وهذه المشاكل ليست فقط على مستوى الشباب بل على حتى مستوى المؤسسات. العمل الخيري اليوم يحارب، الأشياء الدعوية كذلك على مستويات عالمية، أسرنا في داخل بيوتنا تتعرض لحرب ناعمة أيضا من خلال قنوات فضائية وغيرها، سواء كانت أسرنا أو أسر المجتمع الذين نحن نعمل معهم. إذا نحن بحاجة عندئذ أن نربي أناس جادين يدركون حجم المعركة، يدركون الواجب المنوط بهم، فهنا عندئذ نستطيع أن نخرج أو أن نزيد دائرة الرواحل بأناس متميزين يستطيعون أن يقومون بعملهم الدعوي على أكفأ شيء. اليوم الذي نلاحظ أيها الإخوة أن لدينا تربية لكنها تربية ضعيفة، بمعنى يظل الشاب في محضن دعوي سواء في مسجد أو في مدرسة أو في غيرها من النشاطات الموجودة 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات دون أن ترى تغيرا ملحوظا فيه إلا شيئا واحدا فقط، وهو زيادة عمره وكبر جسمه فقط. لكن ناحية ثقافية، جانب تربوي، المهارات الدعوية هل تزيد أو لا تزيد؟ هي مكانها لا تكاد تتغير، وهذه مشكلة كبيرة في عملنا الدعوي. لماذا هذا الأمر؟ لسبب واحد، أنه ليس لدينا منهج واضح يمكن من خلاله أن نربي ذلك الشخص بحيث يستطيع أن يقوم بالأعمال الدعوية الموكلة إليه بعد فترة من الزمن. هل لدينا نحن كدعاة وكعاملين في محاضن تربوية، منهجا مهاريا إداريا علميا ثقافيا تربويا دعويا، نصوغ به هذه الشخصيات. هل لدي أنا برنامج كعامل في محضن تربوي مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم، هذا البرنامج يربي لي طلاب المرحلة الابتدائية، وهناك برنامج يربي لي المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية، أم لا؟ الواقع لا. ولهذا يدخل الشاب في الحلقة يتعرض إلى تجربة أو إلى برامج لا تزال برامج بسيطة ضعيفة لا تكاد تبني منه إنسانا جادا يمكن أن يكون عاملا يوما ما، وإذا كان عاملا فإنه قد يضر بالعمل أكثر من إفادته إياه. هذا طالب في الحلقة يسجل وعمره 8 سنوات أو 10 سنوات، ما الذي يعمل معه في الحلقة؟ هو تحفيظ قرآن كريم فقط، وهذا خير بلا شك، لكن هل يتربى بهذا القرآن الكريم أم لا؟ أعرف شخصا يحفظ القرآن بالروايات العشر، بالروايات والدخان في فمه لا يتركه البتة. نعم، هذه مشكلة لأنه لم يتربى بهذا الكتاب العزيز. هل لدينا برامج فعلا تجعل قضايا التدبر جزء أساسي لا يتجزأ في داخل حلقات أم لا؟ إن أولادنا أيها الإخوة أشبه بالأعاجم، فهم يحفظون القرآن ويتلونه لكنهم لا يعرفون شيئا من معانيه. لماذا؟ لأنه ليس من ضمن برامجنا في هذه الحلقات أو في هذه المحاضن التربوية شيئا يتحدث عن تفسير القرآن الكريم. من منا يحاول أن يجعل من ضمن مشاريعه في هذه الحياة هو إنشاء أو كتابة أو تأليف قرآن يناسب الطفولة، بحيث أننا نوصل هذه المعاني بقوالب بسيطة يستطيع أن يفهم هذا الطالب أو هذا الطفل ذي عمر 10 سنوات ما معنى الهاكم التكاثر، وما معنى قل هو الله أحد. دعوني أعطيكم مثالا، أليس من الأحاديث التي نرددها دائما ونحرص على بنائها وتطبيقها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة. ائتوني بأي حلقة أو محضن تربوي يربي الناس من خلال أسماء الحسنى، بحيث أنه أجعل الطالب إذا مر وهو في الثانوية أو في المتوسطة في أثناء تلاوته القرآن: وكان الله سميعا عليما، وكان الله عليما خبيرا، وكان الله عزيزا حكيما، يجد لها لذة لأنه تربى عليها من قبل. هل لدينا مشروع اليوم من هذا المشروع يتحدث عن التربية من خلال الأسماء والصفات أم لا؟ هذا المشروع نحن بحاجة إليه، وأظن لدى الإخوة إن شاء الله أشياء كثيرة من هذا الجانب. بل من الأشياء العجيبة في محاضرنا التربوية أن الطالب يدخل الحلقة ثم تجده بعد سنة كاملة لا يزال في جزء عمة وتبارك، وإذا رجع بعد الإجازة الصيفية فإنه أول ما يفعل معه في الفصل الأول مراجعة جزء عمة وتبارك، ثم يعود بعد ذلك في الفصل الثاني بعد إجازة الربيع ويراجعون له ما سبق، ويظل 5 سنوات 6 سنوات لا يتجاوز 5 أجزاء. هل لدينا نحن اليوم برنامج للطالب فعندما يدخل عندي الطفل أو شاب مثلا يريد أن يحفظ القرآن في أولى متوسط أو في السادس الابتدائي أقول له سوف تحفظ القرآن بإذن الله إن استمريت على هذا المنهج بعد 3 سنوات، وعندك في شهر ربيع الأول تحفظ الأشياء التالية: اليوم الأول من كذا إلى كذا، واليوم الثاني من كذا إلى كذا، والثالث، وهكذا. فيجد وضوحا في العمل الدعوي، يجد وضوح أيضا في الأشياء التي يريد أن يحفظها وأن يقوم بها بعد ذلك. هذه مشكلة لدينا اليوم، وللأسف نكررها في كثير من مؤتمرات ولقاءات ومنتديات أنه ليس لدينا منهج. المنهج كله أين هو؟ يقبع في رأس مدرس الحلقة فقط، هو الذي يقوم بهذا المنهج. فأنت تحفظ من كذا إلى كذا، وفلان يحفظ من كذا وكذا. لدي 5 حلقات في المسجد، كل هذه 5 حلقات لا, لا, لا تمشي على برنامج واضح وواحد، إنما كل مدرس يحفظ أولاده أو كل يحفظ الطلاب الموجودين عنده ما يراه مناسبا. إذا أردنا أن نربي أبا شهد تربية جادة ومميزة فإننا بحاجة إلى منهج تربوي واضح، يدخل الطالب فنعرف خصائصه العمرية واحتياجاته في هذه السن وكيف يمكن أن نغذي هذه الاحتياجات. لدي عمر من 6 إلى 12 سنة له احتياجات، لدي عمر من 12 إلى 18 سنة له 6 احتياجات أيضا. هذه 6 كيف أملأها أنا؟ من خلال برامج الدعوية. فلما يصير عندي أحد الأشياء مثلا في احتياجات
مرحلة من 12 إلى 18 سنة الحاجة إلى رفقة، الحاجة إلى التطوع، الحاجة إلى العمل، الحاجة إلى التدين، حاجات ست موجودة. أبدأ بعد ذلك أبني برنامج الدعوي لملء هذه الحاجات. ولكن يبقى السؤال المهم، هل المدرس أصلا والقائم على العمل الدعوي يدرك مثل هذه المعاني أو لا يدركها؟ وهنا الخطورة أيها الإخوة، وتظل حلقاتنا تمشي الهويلة إن مشت، وتظل بعد سنين طويلة عندما تأتي لتقيم هذه الحلقة أو هذا المحضن التربوي تجد أن النتيجة لا تزال نتيجة ضعيفة لم يخرجوا أحدا. كل الناس إلا من شاء الله يمدحون بعض المناطق بحسن الذكاء والذكاء الفطري الموجود فيهم والحفظ وغير ذلك، إلا أننا لا نجد برامج تسعى إلى أنها تحرص أن تملأ هذا الذكاء الفطري ببرامج علمية مميزة عند أولئك الأشخاص. الذي لا يصبر على أعباء الجندية لن يكون قائدا في يوم من الأيام، صحيح؟ ما يمكن واحد يصير ملازم أول بعدين ملازم بعدين نقيب وبعدين رائد وبعدين لواء وبعدين كذا إلا بعد ما يمر بمراحل. ولا يمكن الإنسان يقفز هذه القفزات السريعة التي تجعله أحيانا يسقط على رأسه. ولهذا يقولون في حكم معاصر، يقول النجاح سلالم، النجاح سلالم، فهو فعلا سلالم. هذا السلم تنتقله واحدة تلو الأخرى. الإنسان يبني نفسه، أليس يقولون في البرامج العلمية لا يبدأ الإنسان ببرامج أو بمتون موسع حتى يبدأ بالأشياء الصغيرة؟ حتى في العمل الدعوي نحن بحاجة أن نبدأ بأشياء صغيرة ثم ننتقل بعد ذلك بإذن الله. أيضا من الأشياء، الإدارة الناجحة للبرامج الدعوية تطور العاملين. إدارة ضائعة، منهج ضائع، حتما سيكون نتيجة ليست نتيجة جيدة التي نريدها. الإدارة الناجحة أيها الإخوة، الإدارة التي فيها حزم، فيها رحمة، فيها وضوح، فيها شفافية، فيها صراحة، فيها اكتشاف لقدرات الناس، هي الإدارة الناجحة. لكن إدارة مطرقة وسندان، لابد هذا الإنسان الذي يتحدث فقط بلسان 20 شخص في ذلك المكتب أو في ذلك المحضن هو واحد، أما البقية فلا يكادون يتكلمون ولا يبدون رأيهم. ولهذا هذا ما يسميه الدكتور عبد الكريم بكار تربية القطيع، أنه فعلا عندك قطيع من الغنم تربيها، اذهبي يمينا اذهبي يسارا، 10 سنوات في محضن تربوي لا يكاد إلا أن يسمع ويطيع. سجناء ثقافة الصمت لا يمكن أبدا أن ينتجوا شيئا للأمة إلا ما رحم الله. لا بد أن نوقن جميعا إخواني الكرام أن العبيد لا يصنعون حضارة، وإذا أردت أتباعا متميزين فأول ما تبدأ به علمهم أن يكونوا أحرارا، أحرارا في إخراج الكلمة، أحرارا في نقد المحضن التربوي، أحرارا في نقد العمل الدعوي، أحرارا في نقد الشخص. النقد ليس شتيمة ونقضا لك، النقد البناء هو النقد الذي يكون نافعا لذلك العمل لكي يبنيه ولكي يوضح جوانب القصور الموجودة لديه. إننا قبل أن نأتي للناس فنعطيهم درسا في شيء ما، لابد قبل هذا الدرس أيها الإخوة أن نشاور هؤلاء الأشخاص ما هي الدروس المناسبة لهم حتى نعرف آراءهم. إن درسا تخرجه بعد ذلك للناس قد خرج من رؤوسهم هم واقتراحاتهم يتبنون هذا العمل، لكن أن يظل الإنسان هو الذي يتحكم في أولئك الأشخاص دون أن يعطيهم مجالا. ألسنا نقول دائما عند حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إحدى الصفات الرئيسة فيه عليه الصلاة والسلام هي قضية المشاورة؟ أين المشاورة في عملنا الدعوي؟ لماذا هذه المشاورة تظل فقط في مرتبة معينة ولأشخاص معينين، حتى الذين هم دونك بحاجة أن تشاورهم في بعض الأفكار والبرامج حتى يشعرون بأن لهم قيمة، بأنهم جزء لا يتجزأ من هذا العمل؟ لكن أن يظل هذا الإنسان فقط متلقيا 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 لا يمكن أن يصنع حضارة، فالعبيد لا يصنعون حضارة كما يقولون في علم الحضارة. كان هناك نشاط وهي أبرز المهارات التي تحتاج إليها مؤسستك الدعوية لتطوير العاملين ونقلهم لإدارة الرواحل. حتى ينجح هذا التمرين دائما تصور الناس الذين هم معك في العمل، سواء كانوا مدرسي حلقات أو كانوا في مكتب تعاوني أو كانوا في نشاط ثقافي في مدرسة أو غيرها. لكن أحيانا قد نحتاج إلى راحلة جزئية، يعني في راحلة ممكن تأخذ 20,000 كيلو، وفي راحلة تأخذ 5,000 كيلو، في راحلة تأخذ 3,000 كيلو، وهكذا. فأحيانا قد تجهز إنسان لا ليكون مثل ذلك الشخص، لكن يكون راحلة في عمل ما وفي مجال. وإذا أردت أن تكون متميزا فليكن لونك فاقعا، التخصص دائما متميز، التركيز يقولون كن ليزريا ولا تكن مصباحا. الليزر يا إخوة يركز. مشكلتنا اليوم أنه نحن كثيرية التشتت، تجد الإنسان يعمل في 20 مجال 40 مجال وقد هو لا يتقن إلا 2 أو 3 منها، فالتركيز على واحد وأن تضرب في سهم بسهم في البقية هذا خير، لكن دائما التركيز جيد. يقولون في المثل، في مثل ليبي جيد الجزائري، يقولون مضاغة وصفير ما يجنش، يقولون مضاغة وصفير ما يجنش، يعني ما حد يمكن يصفر ويأكل ألك مرة واحدة، يا تأكل ألك يا تصفر، تمام؟ فما يصير الواحد مدير ونازل في الميدان وله كذا وكذا، فوض، انزل للناس تحت، أعطيهم بعض الأعمال وراقبهم وتابعهم، لكن أن تكون الثقة مسحوبة من كل الأشخاص إلا واحد في الدنيا، فهذا لا يمكن أن يكون في العمل الدعوي، ولا يمكن أن تنجح مؤسسة دعوية إذا كان الذين هم تحتك لا تشعر إلا بالنقص فيهم، وأنهم لا يمكن أن يقوموا بأي عمل دعوي، وأن أي عمل دعوي سيكون فاشلا، هذا ليس بصحيح. قد يكون يخفق بنسبة 30% لا بأس، لكن بعد ذلك هذه 30 ستنقص بإذن الله، لأنه سيصبح هذا الإنسان ممارسا. ولم يخلق أحد في هذه الدنيا وهو داعية مميزا، لكنه تطور بعد توفيق الله عز وجل. ولم يخرج الإنسان يعني عالما وحافظا، لكنه تطور، الله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالله عز وجل يبارك للإنسان إن علم فيه صدقا في مجال من المجالات التي هو يتقنها ويحسنها. من الأشياء التي ينبغي أن نحرص عليها في هذا التمرين، أولا تشجيع العامل، تشجيعه، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، تشجيعه. نحتاج إلى كلمة الثناء أيها الإخوة، الثناء، كلمة الثناء أصبحت يعني شبه مفقودة على بعض الألسن. لاحظ معي في كتاب الله عز وجل كم الثناء على الأنبياء، كثير، بل في كتب السنة تجد كتاب المناقب، كتاب الفضائل، لماذا هذه الأشياء كلها فضائل ومناقب، سواء لأشخاص أو لقبائل أو لغيرها من الأشياء، لماذا عبارات الثناء والشكر أصبحت قليلة فعلا على ألسنة الناس في 24 الساعة السابقة؟ كم عبارة ثناء ومدح خرجت لزوجتك، لأولادك، للعاملين معك؟ كم رسالة جوال ترسلها لأحد الأشخاص الذين بذل أسبوعا من وقته من أجل إنجاز عمل ما، ثم لا يجد بعد ذلك رسالة شكر؟ رسالة شكر فقط لا تكلف إلا 40 هللة أو 50 هللة. نحتاج أن نفكر يا إخوة، وأن نبحث عن كل شخص ما يصيده. فبعض الناس يمكن أن يكون تشجيعه عن طريق تذكرة سفر له ولأهله إلى مكة، شخص آخر يمكن أن يكفيه درع، شخص ثالث جانب مالي، شخص رابع ساعده في زواجه، شخص خامس تصلح له سيارته، وهكذا. ينبغي أن يكون للمؤسسة دور في هؤلاء الأشخاص، تشجيعهم بجميع الأساليب المناسبة لكل إنسان. لا يمكن أن تضع جزرا في سنارة سمكة ثم تلقيه في البحر، فإنك لن تصيد سمكة إلى يوم القيامة، لكن ضع للسمكة شيئا يناسبها، وضع للأرنب شيئا يناسبه لتصيده، وهكذا. فكل إنسان له شيء يناسبه ويجعله ينتمي لهذه المؤسسة بإذن الله تعالى. وضعه في أماكن قيادية، قيادية. إحدى الأشياء التي ذكرها أهل العلم في شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط، قراريط في أجياد، واختلفوا في قراريط هذه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم. قال ابن حجر وغيره، والحكمة في رعي الغنم التعود على قيادة الناس، تعود على قيادتهم وجمعهم، وهي صورة بسيطة من صور القيادة لبعد ذلك تصبح إن شاء الله تعالى صورة أعم وأعظم. طالب في الثانوية له في الحلقة 5 سنوات 6 سنوات، اعطيه 10 طلاب من مرحلة ابتدائية دعوا يعلمهم. بعض الإخوة يعني كان لقاء طويل معهم نتحدث في مسألة، وهم يعارضون هذه الفكرة، وهي أن بعض الأشخاص عندهم ملكة في الحديث ويمكن أن يتحدثوا، يمكن أن يذهبوا للمساجد فيتعلموا، لكنهم يمنعونهم ويقولوا إلى الآن لم يؤهلوا. هذا الإنسان أهله في كلمة كلمتين، عنوان عنوانين، ودعه يمر على هذه المساجد ليبني نفسه، لأن هذه النجاحات الصغيرة تبني فيه لأن يكون قائدا بعد ذلك، ومتكلما ومتحدثا مفوها بإذن الله. لكن أن نكتمه دون أن يقدم شيء، فإن هذا قاتل لهؤلاء الشباب. حاولوا أن تجعلوا فعلا بعض البرامج أو الأشياء القيادية التي تجعله قائدا في المكان الذي هو يتقنه، سواء في إدارة حلقة أو في تحدث أو في تحضير دروس أو غيرها من الأشياء، التدرج في توزيع المهام كما ذكرت لكم سابقا، واحدة تلو الأخرى، واحدة والثانية والثالثة، الأولى تكون بسيطة وهكذا. وغدا إن شاء الله تعالى سنلاحظ في الدورة كيف نتدرج في المهام في بيوتنا لنبني قيمة من القيم. أيضا من الأشياء الدعاء، الدعاء لهذا الإنسان أن يوفقه الله وأن يكون راحلة. أيها الإخوة، أليس من العجيب قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام، اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. ليأتي رجل راحلة مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسبب دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لا يكون من أولوياتنا وأبجدياتنا أيضا أن ندعو لبعض الأشخاص أن يوفقهم الله عز وجل. مشاركة العامل للراحلة، اجعله قريبا منك، اجعله قريبا منك، دعه يشاركك في بعض الأعمال، يسافر معك إلى إحدى الزيارات لزيارة بعض المؤسسات الدعوية وهكذا، حتى تبني في هذا الإنسان بعض الأشياء التي هو يتقنها. بعض الأشخاص مثلا لديهم اعتناء بالأيتام، أي زيارة للأيتام لذلك الشخص المسؤول يأخذ هذا الإنسان معه، وشخص آخر له اهتمام بالجوانب الثقافية وهكذا. أيضا تواضع الرواحل ولين جانبهم، يعني ولت عصور البروج العاجية والشخص الذي لا يعرفه أحد، ينبغي للإنسان أن ينزل وأن يكون قدوته صلى الله عليه وسلم، فينزل ويقترب من الناس ويكون قدوة لهم ليتعلموا منه، لكن أن يظل بعيدا عنهم مخيم لأربعة أيام، خمسة أيام، ستة أيام، الإدارة تصلي في خيمة والبقية يصلون في خيمة أخرى. أي دين يقول هذا؟ وأي تربية يمكن أن تنزرع في نفوس هؤلاء الشباب بعد هذا الفعل؟ لا يمكن. ينبغي أن نكون يعني قدوتنا هو عليه الصلاة والسلام، الذي يكون مع الصغير والكبير والجارية وكلهم معهم صلى الله عليه وسلم. بل ويقول أنس رضي الله عنه كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات يسلم على الصبيان ليعلمهم هذا الخلق وهذا الأدب بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأشياء كما ذكرتم الدورات، وهي شيء مهم جدا أنه تكون هناك دورات، لكن ما هي الدورات؟ نحن أحيانا نغرق في الدورات ونهم الأشياء أهم، وفعلا حصل عندنا إغراق كبير جدا. والملاحظ أيها الإخوة، يعني أن كثير من الدورات لا تؤدي دورها المراد منها، ويخرج الإنسان وينسى كثير من الأشياء، بل الحقائب التدريبية أحيانا يعني تظل محفوظة في رف إلى سنة سنتين ولا ينتبه الإنسان إليها. لكن الذي يبقى هو التربية فعلا على الكتاب والسنة، أن يكون هذا الكتاب هو المنبع الذي نربي من خلال هؤلاء الأشخاص، أن نربط هؤلاء الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يعيشوا هذا القرآن واقعا حيا في حياتهم، بمعنى أنه عندما تأتي آية أو يمر به حديث يحرص على تطبيقه. ورحم الله سفيان الثوري حينما قال إذا بلغك شيء عن رسول الله فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، ولو مرة. أليس من الخطأ إخواني، وإن كان الإنسان بلا شك ليس محاسبا عليه، لكن تجد داعية وليس يعني صلاة الضحى ليست في قواميسه، ولا أن يقوم ليلة من ليلة، وكلنا ذلك المقصر وأنا أولكم، لكن بحاجة أن نرتبط بالله عز وجل من خلال هذه الأعمال التطوعية، لأن هي التي تقوينا بإذن الله. الدورات نحن بحاجة إليها، مهارية، إدارية، قيادية، تربوية، دعوية، إيمانية، وكل هذه الأشياء خليط من هذه الدورات نحاول أن نكرسه لهؤلاء الأشخاص. لكن أتصور أن هناك قدر واجب ينبغي الإنسان ألا يتنازل عن في هذه الدورات، في سواء في التخطيط الاستراتيجي، العمل المؤسسي، لابد أن يفقه الإنسان مثل هذه الأشياء. لكن الغوص أحيانا في بعض الأشياء حتى تكون عائقا على القيام بأي عمل، يعني بعض الأشخاص يقول لا يمكن أن تقوم بأي عمل دعوي ما لم تحدد الرؤية والرسالة، ما يعرف يحدد رؤية ورسالة، ويظل هذا الإنسان يعني شهرين ثلاثة عشان يحدد رؤية ورسالة، واجتماعات ثلاثة أسابيع بحيث يحدد رؤية هذا المشروع. أحيانا مشروع صغير، عندما يكون لدي مشروع استراتيجي بعيد المدى 5 سنوات 10 سنوات، أحتاج أن تكون عندي رؤية، أهداف واضحة، أهداف استراتيجية، أهداف تفصيلية لنصل لهذا الأمر. لكن أحيانا مشروع صغير جدا لا يتجاوز العمل به فترة بسيطة، ومع هذا يظل أسبوعين ثلاثة في محاولة شعار. أنا لا أقلل من قيمة هذه الأشياء، لكن أن تأخذ معنا جهدا كبيرا والناس هنا لا تزال ممارسة لكثير من المعاصي وبحاجة لخير منا، ونحن لا نزال في رؤية ورسالة، هذه أشياء يعني مفيدة ونافعة في الجانب الإداري، لكن أحيانا قد تعوقنا عن الأشياء المهمة التي نحن من أجلها قمنا هذا المشروع.